السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأحبابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، والله أسأل الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا سويا في الآخرة على حوض نبينا المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول هاتين الكلمتين مكتوبا عندهم. نغوص بهاتين الكلمتين في غمار التوراة والإنجيل كي نستخرج بهما صفات نبينا الجليل صلى الله عليه وآله وسلم. وإن العمدة لنا في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان حينما كان كافرا، وحينما وقف بين يدي عظيم الروم وكبير النصارى هرقل ليسأل أبو سفيان عن أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا من عظيم الروم. وقلت رغم كره أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم عدم إيمانه به، إلا أنه لم يكذب في كلمة واحدة أو لم يكذب في جواب واحد في أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم. فهرقل رجل رومي لا يعرف شيئا عن بلاد العرب، ولا يعرف أي شيء عن هذا الرجل الذي خرج وزعم أنه نبي يوحى إليه ويأمره أن يعبد الله وحده بل وأن يتبعه، فأراد أن يستوثق وأراد أن يتبين من خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. ومما يحمد لهرقل، وهذا من باب الإنصاف، فإن إسلامنا وديننا علمنا الإنصاف، والله جل وعلا أمرنا ألا نبخس الناس أشياءهم. مما يحمد لهرقل عظيم الروم أنه أخذ الأمر على محمل الجد، وراح يتثبت وراح يتبين من خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، بل ولم تأخذه العزة ولم يأخذه الكبر في أن يتبين من خبر هذا الرجل. تصور معي، هرقل عظيم أعظم أمة يومها على وجه الأرض أمة الروم، ويملك من الجيوش والعدة والعتاد ما يملك، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصور معي إلى هذه المفارقة العجيبة، رسول الله في أمة بل وفي قرية لا يسمع عنها أحد، وقوام جيشه صلوات الله وسلامه عليه لا يزيد أبدا عن 3000. وهذا مما يحمد لهرقل، أنه تبين وأنه تثبت، لم يتكبر ولم يأنف ولم يستنكر، بل راح يتبين من خبر هذا الرجل الزاعم أنه نبي وأنه رسول من عند الله. فأتي بأبي سفيان ومضى هرقل في بعض الأوصاف والأدلة التي جاءت في التوراة والإنجيل كما بشر به عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، وراح يتبين ويعقد كل سؤال، هل هذا رسول من عند الله أم أنه رجل يزعم أنه نبي من عند الله. وأول سؤال طرح على أبي سفيان، كيف نسبه فيكم؟ فهرقل رأى في التوراة والإنجيل أن من أوصاف نبي آخر الزمان أنه يبعث في قومه، وأنه ذو نسب وذو حسب مبارك، فسأل أول ما سأل وقال كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. فقال هرقل، تدبر، قال هرقل هكذا الرسل تبعث في أنساب قومها. وأنا أقول صدق هرقل، فإن الله جل وعلا بين لنا في مواطن عدة في القرآن الكريم أنه ما بعث نبيا وما أرسل رسولا إلا في قومه. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وبالجملة قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالله جل وعلا ما أرسل نبيا ولا رسولا إلا في قومه. وما العلة من هذا الأمر؟ ما هي العلة من أن يبعث الله النبي والرسول في قومه؟ لعدة أمور، منها ليسد الله جل وعلا باب الطعن في نسب الأنبياء، لأن الطعن في نسب الأنبياء ربما يعمل على تقويض وهدم الرسالة بالكلية. لذا لو تدبرت معي ولو قرأت في سير الأنبياء سترى أن أكرم الناس نسبا هم الأنبياء، وأشرف الناس نسبا هم الأنبياء. فالأنبياء جميعا اصطفاهم الله جل وعلا واصطفى أنسابهم ليبلغوا عن الحق تبارك وتعالى، فكيف بسيد الأنبياء؟ وكيف بإمام الأولياء والأتقياء صلى الله عليه وسلم؟ فالأنبياء جميعا بلا استثناء خيار من خيار من خيار. ففي صحيح البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. من هذا يا رسول الله؟ قال: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فنسب الأنبياء نسب مبارك ونسل طاهر شريف كما قال ربنا جل وعلا. وهذا ما استدل به هرقل على بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذا من كريم نسب الأنبياء أنه لم تزن امرأة نبي قط، احفظها مني. قال ابن عباس: لم تزن امرأة نبي قط، ولم يأتي نبي من سفاح ولا من زنا أبدا. فنحن المسلمين نكرم نبي الله عيسى ونحب نبي الله عيسى، بل وندين الله لله جل وعلا أنه لن يقبل منا إسلام إلا إذا آمنا بعيسى بن مريم كما آمنا بمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهما. فنحن نؤمن بكل الأنبياء، وهذا على النقيض تماما من اليهود. فاليهود يعتقدون زورا وبهتانا أن يسوع النصارى أي عيسى بن مريم جاء من الزنا، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، فهو ابن العذراء ابن البتول عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن عباس: لم تزن امرأة نبي قط، ولم يأتي نبي، وهذا من كلامي، ولم يأتي نبي من زنا ولا من سفاح أبدا. أما قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، وباتفاق المفسرين أن الخيانة هنا إنما هي خيانة الدين، خيانة العقيدة، أما خيانة الفراش فحاشا، لأن الطعن في الأعراض ولا سيما في الأنبياء يؤثر في عرض الإنسان منا. لذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال: ألا إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، إلى آخره. لم تزن امرأة نبي قط، والمقصود في الآية فخانتاهما أي خيانة الدين. ولم يتبع امرأة نوح وامرأة لوط لم يتبع نبي الله نوح ونبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليهما. لذا كما وضح إمامنا ابن كثير أن الله جل وعلا غضب على الذين اتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، كيف ذلك نفنده في الحلقة القادمة. والله أسأل أن يلحقنا وإياكم بحبيبنا ونبينا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتمم هذا الأمر في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.